أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الموقف الخامس، الموقف الأول صار البلوغ، الموقف الثاني كمال العقل، الموقف الثالث الإسلام، الموقف الرابع الإيمان، الموقف الخامس العدل. البحث حول العدالة بحث طويل الزيت، يعني لو أردنا أن ندخل في تفاصيل بحث العدالة لا ننتهي إلى بمدة طويلة. وعادة أنسب الأماكن التي يبحث فيها عن قيد العدالة هو صلاة الجماعة. وجرت عادة بعض المحققين أيضا من المعاصرين والمتأخرين أن يبحثوا عنها في شرائط مرجع التقليد. عموما بحث العدالة بحث طويل زي ولا بد من تنقيحه من جميع الجهات، لأنه بحث هام يدخل في كتاب الاجتهاد والتقليد، يدخل بنحو من الأنحاء في كتاب الطهارة أيضا بناء على اشتراط العدالة في المسجد، يدخل أيضا في طرق ثبوت الطهارة على النجاسة، يدخل في صلاة وبالأخص في صلاة الجماعة، يدخل في كثير من الأبواب ومنها كتاب القضاء ومنها كتاب الشهادات. فهو أمر شيال هام جدا لابد من عقد بحث أنه مستقل، وحبذا لو تبحث هذه الأبحاث كمبادئ مقدمات للفقه قبل الدخول في الأبحاث، لأن أي مكان تدخل في هذا البحث فيه دخولا عرضيا لن تستطيع أن تجعله مستقلا بالبحث وتعطيه حقه الكامل من البحث. وهذا من الأبحاث الهامة، انصافا من الأبحاث الهامة جدا. في البحث تجد خبر واحد في الموضوعات كثيرا ما يتعرض له، في الأصول يقال ليس من عهدة الأصول، ليس داخل في عهدة الأصول، لأن يعني الأصول يبحث في الأصالة عن شبهات الفقهية. في الفقه مشتت هنا وهناك، يندر أن تجد أحد من المحققين فرغ مجالا كاملا للبحث فيه، لأنه يكون بصدد بحث غير، مثل وضعنا هنا الآن أننا نريد أن نبحث عن شرطية العدالة في القاضي، فأن نترك بحث القضاء لمدة شهر أو أكثر حتى ننقح كل أبحاث العدالة من جميع جهاتها مفهوما ومصداقا وشروطا وقيودا، فهذا ما قد يستهجن أو يستغرب. من هنا نجد أكثر الباحثين إما غض النظر أساسا وبحثوا فقط فيما يطول بهذا الجانب، وإما أنهم دخلوا في البحث ولم يعطوه حقه، اختصروا وأوجزوا فلم يعطوا البحث حقه. وهذه طبيعة المباحث التي لا تكون معنونة بعنوان خاص مستقل في الفقه نتيجة عنونة الأبواب. هذه المبادئ التي ترتبط، مبادئ تصديقية بالحقيقة، ترتبط بجملة من مباحث الفقه، ينبغي أن تبحث عنوان مدخل للبحث الفقهي. مدخل للبحث الفقهي هسموها القواعد الفقهية مثلا والمفاهيم الفقهية التي لا بد من تنقيحها قبل الدخول إلى الفقه، والتي تكون داخلة في كل الفقه، لأن القواعد الفقهية والمفاهيم الفقهية قسم منها يدخل في بعض الأبواب وقسم منها يدخل في جميع أبواب الفقه أو جل أبواب الفقه. هذا بمثابة الأصول، بمثابة علم الأصول، كما أن هناك نكتة استدعت فصل البحث الأصولي عن البحث الفقهي، كذلك النكتة بشكل أوضح هنا تستدعي فصل هذه المباحث عن البحث الفقهي، فتطبق كمدخل لدراسة الفقه، يتضمن دراسة الموضوعات والمفاهيم المستنبطة ودراسة القواعد الفقهية العامة السيالة في كل أو معظم أبواب أو كثير من أبواب الفقه. ولا شك أن بحث العدالة من أبرزها. عموما العدالة تارة يبحث عنها مفهوما وأخرى، طبعا مفهوم لغوي ومفهوم اصطلاحي، وأخرى يبحث عنها على مستوى القيود والشرائع. ما هي الأمور التي إذا اجتمعت تحقق عنوان العدالة؟ وهذا بتبعه سنبحث عن المعاصي الصغيرة والمعاصي الكبيرة ومزيلات العدالة وإلى ما هنالك. هذه الأبحاث التفصيلية طبعا لا يتسنى لنا فعلا، الدخول فيها هنا في بحثنا نأخذها بالجملة أصلا موضوعيا مفروغا عنه أي شيء كانت العدالة، سواء كانت عدم ارتكاب المحرمات وتلك الواجبات، أو الملكة الباعثة على ملازمة التقوى من فعل الواجبات وترك المحرمات، وأيا كان هو المثبت له، سواء كان هو حسن الظاهر أو غير حسن الظاهر، أيا كان هذه العدالة وأيا كان هو المثبت لها، يقع البحث في أن العدالة هل هي شرط في القاضي أم ليست شرطا في القاضي. لا شك أنه قد يدعى أننا كتصور المطلب كاف للتصديق بأن العدالة شرط من دون إقامة الدليل القاضي. أولا، لما ثبت من خطورة منصب القضاء وكونه يرتبط بأموال وأعراض وحقوق الآدمي من جهة، ولما هو المعلوم من خطورة من لا يؤمن على الدين وهو الفاسق المستعد عمدا لهتك حرمة سيده ومولاه والخروج عن رسم العبودية فيما يرتبط بهذا الجانب، فكيف يجعل أمينا على هذا الأمر الخطير والخطير جدا؟ قد تبين القضية بهذا الشكل فيدعى بداهة شرطية العدالة، ويمكن أن يقال في قبال أن الإنسان الفاسق قد يكون فسقه بدرجة ذهبت بالوثوق به وبالاستئمان له وبأمانته، وقد يكون فسقه في أمر جزئي نتيجة العادة كحروق اللحية مثلا، أو ما يرتبط بما يشابه حلق اللحية كالمصافحة باليد نتيجة عادات اجتماعية، وإلا قد يكون موثوقا ومأمونا من أكثر الناس موثوقية ومأمونية فيما يرتبط بالأخص بالأمور التي ترتبط بحقوق الناس، ويوجد أفراد من هذا القبيل. فالفسق ليس درجة واحدة حتى يقال بأن مثل هذا الخطير الأمر الخطير لا يمكن أن يؤمن عليه الباشر، بل يمكن تصور درجات منه كذلك، ويمكن تصور بعض الدرجات أو جملة من الدرجات لا تنافي استئمانه حتى على هذه المجالات الخطيرة التي ترتبط بهذا الجانب. فموثوقيته ومأمونيته بالإضافة إلى علمه بالأحكام الشرعية فيما يرتبط بما يليه من أمر القضاء قد يقال بأنها كافية. من هنا يخفى اشتراط العدالة للاحتراز عن مطلق الفسق، وعلى هذا الأساس تتعرض الفقهاء للاستدلال على شرط العدالة، فأرادوا هذا النحو من أنحاء الفسق، وإلا من الواضح أن الفاسق الماجن المتهتك لا يؤمن على هذا الأمر، وهذا لا يحتاج أساسا إلى أن نستدل عليه لكونه واضح، لأن أساس القضاء إنما مشروع لإحقاق الحقوق، ومثل هذا الشخص لا يؤمن فيما يرتبط بهذا المجال. أما لو كان فاسقا بما دون المذهب لجنبة الاستئمان منه والوثوق بأفعاله وأنه لا يفرط في إحقاق الحقوق، فمثل هذا الإنسان يخفى القول باشتراط العدالة أو الوثاقة فيه. وأما مجرد الحديث عن خطورة أمر القضاء وإلى ما هنالك من دون إبراز نكتة واقعية توجب اشتراط العدالة، فلا ينبغي أن نؤخذ وراء الألفاظ والمنهج الأشبه بالمنهج الخطابي. ومن هنا نجد المحققين قد عنوا أنفسهم بالاستدلال على هذا القيد، ويمكن إقامة أدلة عديدة كتابا وسنة، بل وذهب البعض إلى الاستدلال أيضا بالإجماع والعقل، الأكثر طبعا الدعوة الإجماع، بل بعضهم اقتصر عليه ولم يعني نفسه بالذهاب إلى الأدلة. أما من الكتاب فيمكن الاستدلال بآيات عديدة، بعضها يتم الاستدلال بها وبعضها لا يتم الاستدلال بها. أنا جئت لكم هنا بأربع آيات نمر عليها بشكل سريع لا موجود. الآية الأولى قوله تعالى في سورة هود الآية 113 ولا تركن إلى الذين ظلموا فتمسكوا بالنار ولا شك أن الفاسق من الذين ظلموا فإنه قد ظلم نفسه ولا شك أن توليته والدخول تحت غطائه ركون ليس كل استئمان ركونا ولا كل معاملة مع الشخص ركونا فمن الغريب قول البعض بأن استئجار الشخص ركون إليه هذا ليس ركونا الركون هو التبعية الركون هو جعل السلطان له عليه هذا الركون أما مجرد التعامل معه والاعتماد عليه مع حفظ درجة التساوي من دون أن تكون هناك أعلائية علو وسفل ولو على المستوى المعنوي فلا يعد هذا ركونا وتبعية كما لا يخفى فالآية الكريمة تنهى عن الركون إلى الذين ظلموا وتقول بأن من يركن إليهم تمسه النار فهو محرم إذن ولا شك أن الفاسق كل فاسق فهو ظالم والآية مطلقة لم تتحدث عن ظلم خاص عن الظلم على المستوى الاجتماعي فقط فتشمل ما لو كان الظلم ظلم النفس والفاسق ظالم لنفسه بنص الآيات الكريمة بل من الخارج نحن نعلم أنه ظالم لنفسه لأن كل خروج عن رسم العبودية عمدا فهو ظلم وعليه فإذا ضمننا إلى هذا أن القضاء ولاية لا شك في أن التقاضي عند الظالم ركون إليه بل هو متيقن من الركون الدخول تحت ولايته القدر المتيقن من الركون إليه وعليه فلا شك في أنه حتى لو كان لو سلمنا تنزلا وكان مطلق المعاملة معه ركون فيخرج هذا التخصيص والتقييد لكنه لا يضر بالاستدلال فإن الركون الذي هو الولاية القدر المتيقن من الركون ولم يخرج بدليل من الأدلة فالتبعية والنزول تحت سلطان وولاية الذين ظلموا من المحرمات لأن النار لا تمس الإنسان إذا فعل مشروعا أو مباحا فلا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا بالنار دليل واضح على اشتراط الحجاب والاشتراط على والوسوسة فيه في استدلال للآية الكريمة من قبل جملة من المحققين ليس في محل البعض من جهة المحمول أن الظلم ينصرف إلى الظلم الاجتماعي وهذا خلاف الاصطلاحات القرآنية اذهبوا إلى القرآن استعمل القرآن بكثرة إن لم أقل استعمل أكثر في ظلم الناس في مطلق المعصية من أي ولكن هل يعني الركون أيضا ظلم على كل يعني تريدون تقولون محفوفة بما يصلح للقرينية فمانع من النقاد الإطلاق فيها راجعنا ما يحيط بالآية الكريمة ما موجود في أي دليل ها؟ أيوة استدل بها استدل بها لكن هذه الاستدلال بها جوابه واضح لا ينال عهد الظالمين إن الحديث هناك عن إمامة العظمى وكون القضاء للإمام دون مرتبة الإمام هذا شأن من شؤون الإمام فلا ينال العهد اللي هو الإمام العظمى الظالمين لا يعني أنه لا ينال شأن من شؤون الإمام الظالمين فإن نفي الأخص لا ينفي الأعم كما هو واضح نفي الأخص لا ينفي الأعم لو كان القضاء هو نفسه الإمام العظمى صحيح لكن من الواضح أن الإمامة أن القضاء يكون للإمام لمن له الإمامة العظمى ويكون لغيره بالجعل أيضا. فنفي عهد الله اللي هو الإمامة العظمى عن، وإن كان بعض المفسرين استدل بعض المعاصرين ما رأي غيره قد استدل بها في الآية، والجواب واضح عليها. لذلك أنا ما جئت بها، ما أريد أن أطول في الأدلة كثيرا بحيث نخرج عن عما ينبغي من شيء من الاختصار في المطالب الواضحة. الآية الثانية التي جئت بها: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. هذه عادة يستدل بها يا أخوان عن الردع عن الأمن والاستئمان لغير أتباع الدين الإسلام، مع أن إطلاق الآية الكريمة تدل على أن هناك مصادق مختلفة له، من مصادقه غير أتباع الدين الإسلامي، من مصادقه أتباع الدين الإسلامي الذين لم يتبعوا الدين كتشريعات عملية أيضا. فنستدل بإطلاق الآية: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. فهل المراد مطلق التبعية للدين فيكون أهلا للإيمان والاستئمان؟ قطعا لا. فإن الفاسق بدرجة من درجاته الواضحة واضح أنه ليس أهلا للاستئمان، فلا يراد مطلق التبعية للدين، المراد التبعية المطلقة للدين. والتبعية المطلقة للدين لا تكون إلا من العبد الذي هو غير مستعد للانحراف عن تعاليم الدين قيد أنملة متعمدة، قد يخطئ فيزل. وهذا ليس كلامنا في الخطا، كلامنا في العار. يمكن أن تكون هذا قرينة لغوية موجودة مرتبطة بالكلام بمثابة القرينة المتصلة، أن هذا قطعا لا يؤمن. لا ها؟ تمسك بإطلاق الآية، أنا ما عندي دليل عقلي غير تمسك بإطلاق الآية: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع. فهل المراد مطلق التبعية أو التبعية المطلقة؟ قد يقال بأن المراد مطلق التبعية للدين، ها؟ دائر الأمر بينهما، إما مطلق التبعية أو التبعية المطلقة. مطلق التبعية ليس كافيا للاستئمان، يحتاج إلى إضافة قيود لم تشر إليها الآية الكريمة. من أين يأتي الوصوف به إذا كان يعصي الله عز وجل عمدا؟ أنا لا أتكلم عن الاستئمان في خصوص القضاء مطلقا. ولا تؤمنوا مثل تركن يعني إلا لمن تبع دينكم. يعني إما يراد منها ولا تؤمن لغير المسلم، ونأمن من كل مسلم، من أين من خارج؟ أنت تعتقد أن الشريعة تدعونا إلى الاستئمان لكل مسلم حتى لو كان فاسقا، حتى لو كان فاجرا؟ أحسنتم، هذا غير متبع للدين. الاتباع للدين سوى لمن تبع دينه، يرجى الاتباع معتقد بدينكم. نفس تبع يعني خطأ خطوات الدين، ومن فسق لم يخطئ خطوات الدين. هناك جملة من خطوات الدين، تعبير بتبع غير التعبير بيعتقد، يعني اتباع العمل ناظر للصيغة العملية. الصيغة العملية لا يكون تابعا للدين اذا انحرف عن جزء من الدين، هذا غير تابع للدين. فالتمسك باطلاق التبعيه للدين ليش من خارج؟ فورا نطلع للخارج، نتكلم داخل الايه، دعونا مع داخل الايه، معنا نطلع للخارج. تبع الدين شيخنا، تبع الدين شيء واعتقد بالدين شيء، احسنتم، صار على نهج الدين، هذا معنى التبعيه. التبعيه خلينا نروح للغه ما دام القضيه خفيه. الاتباع هو السير خلف الشيء. مقتضى التمسك بإطلاق تبعه أن يسير خلفه ولا ينحرف عنه قيد أنملة. فمن انحرف عنه قيد أدملة مصداقان له، من انحرف عمدا، من انحرف غير عامد. قطعا المنحرف غير العامد لا يسلب منه العنوان لأنه تبع الدين، لأنه تبع ما اعتقد أنه الدين، وإلا صارت من أدلة العصمة هذه. جيد، هنا أقول هنا جيد، هنا أقول العصمة العملية غير المانعة من الوقوع في الخطأ، المانعة من الوقوع في الخطأ أو هو المطلوب شرطية العدالة. أنا أراها دالة بقرينة تبع، تبع يعني صار خلفه. الحديث ليس عن الاعتقاديات، الحديث عن، لا يعني أن من صار على الدين ولم يعتقد كذا، هذا ما أخذ مفروغا عنه، فإن المتبع يكون في درجة سابقة معتقدا وإلا لم يتبع. أشخيصي جد تجريديا عقليا بلي واحد منافق يتبع كل خطوات الدين ولكنه ما معتقد بالدين، قطعا غير ناظر إليه الآية الكريمة، وإن كان تجريديا على المستوى العقلي متطور. فالآية تنهى عن استئمان والأمن، فكيف يؤمن على أموال وأعراض الناس على أخطر المواقف؟ طبعا هذا نحو من أنحاء الأمن، فيكون إرشادا إلى عدم أهلية من لم يتبع الدين في بعض أموره للاستئمان، حتى لو قلت يا ناسخ به، قلت ناسخ به صمام أمان لا يوجد ما دام هو غير مستعد لحفظ عبودية الله عز وجل، فصمام الأمان انحرف عنده. لذلك العدالة لها موضوعية، وإن كان إنسان خش آدمي في غير قضية حلق اللحية والتسليم بالكاس، لكن اللي مستعد لمعصية الله في الأمور البسيطة إذا عرضت له مصادر خطيرة هذا يكون مستعد لدرجة أقوى. الآية الثالثة قوله تعالى لا ينال أحد الظالمين، أشار إليه الإمام الشيخ وأشارنا إلى الجواب أن هذه الآية مفرعة على الإمامة، علمنا أن المراد عهد الإمامة العظمى، كون القضاء من مناصب الإمام لا يعني أن شرائط القضاء والقاضي هي نفس شرائط الإمام، ومن هنا بالضرورة لدى كافة المسلمين يمكن جعل من لا يستحق الإمامة طاهر. جيد؟ وحيد فلا ملازمة بين كون الظالم غير أهل للعهد الإلهي الذي هو الإمامة وبين قوله غير أهل للأمر، فلا يصلح الاستدلال بهذه الآية. الآية الرابعة قوله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه إلى آخر الآية، فكان عمره فرصة. الكهف الآية الثامنة والعشرين. ولا تطع، القضاء طاعة أو لا، الولاية تقتضي الطاعة. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكر الله واتبع هواه، مثل الإخلاص واتبع الهوى بأي مقدار من مقادير اتباع الهوى، خرج اتباع الهوى في غير المحرمات جزما والقرينة القطعية، فإن من يتبع هواه في المباحات أو في المستحبات والمكروهات فيترك مستحبا للهوى فينام عن صلاة الليل أو يفعل مكروها للهوى فيجامع أهله في ليلة أول الشهر مثلا بناء أو في إلى آخره. فعلى كل حال الشيخ ضابط عدل ضابط المواقيت فعلى كل حال فحينئذ هذا خرج بالقرينة القطعية، فيقصي من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، يقينا كل من يعصي بمقدار ما يعصي قد أغفل قلبه عن ذكر الله، لو كان قلبه يعيش بذكر الله في تلك اللحظة لما. إذا تريدون آيات من هالقبيل آيات كثيرة انصافا. ولا تطمع من قلبه عن ذكرنا، المخاطب هو المعصوم.
هذا الإنسان الذي
مثلا اتبع هواه،
يعني كل إنسان غير معصوم
يصيبه البخت. لا، أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، استمع الهوى غير المعصوم فلا يستمع الهوى هناك.
هناك
أحسنتم، محتمل في اتباع الهوى ولكن لا يستمع، ويمكن أن يقع في الخطأ.
فهذا إذا الخطأ لا يكون اتباع الهوى غير عنه، لكن هو اتبع هوى.
لا لا لا، ماكو شيء اسمه اتباع الهوى عن غير عنه. اتباع الهوى حركة شعورية، حركة تلتفت إليها صاحبها. ما كان اتباع هوى حينئذ، كان اتباع ما يعتقد أنه الحق وهو الباطل. لا ليس هوى، الهوى هو ميل النفس نحو الباطل. هنا في هذه المواد حتى لو كان الباطل مكروه يعني. مثل ما قلت حتى ما عشرنا فدخلتم.
ثم بدأتم واتبع
اتباع الهوى. على كل حال هذا على مستوى الكتاب، وأما على مستوى الروايات إذن في آيات واضحة في الاستدلال في المقام. لكن ليست نصا في باب القضاء، هذه واردة في موارد تشمل باب القضاء، لكونه طاعة، لكونه ولاية، لكونه ركون. أما الروايات فأيضا روايات كثيرة يمكن أن نستدل بها. نستدل ببعض الروايات اللي هي أبرز الروايات. الرواية الأولى التي نستدل بها وهي نعمة الدليل عموما مقبولة عمر بن الخطاب. ما ورد فيها في صدرها وهي في مقام التحديد، ما ورد فيها عندما سئل الإمام عليه السلام فكيف يقطعان قيد العدالة، قال ينظران من كان منه مما قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف منكم، يعني من الشيعة. تقول له عذول الشيعة أستبعد انتظر سمحكم، فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما إلى آخر الحديث. بعد ذلك تحدث عن الاختلاف في الحكم، فيقول الحكم ما حكم به أعدلهما وأورعهما وأصدقهما. ناظر للترجيح بين الحكمين هنا مو بين الروايتين، هذا بحث المرجحات المنصوبة في باب التعارض. الحكم موضوع الكلام، الحكم ما حكم به أعدلهما وأورعهما وأصدقهما. من الواضح جدا أحسن أنه مفروغ عن شرطية العدالة حينئذ في الحكم الشرعي، ولذلك وقع التفاضل بينهما. والعدالة مفهوم مشكك ليس مفهوم متواضع، يمكن أن يتطور فيه تغلب بعد أصل عدم الإقدام على ترك الواجب أو ارتكاب الحرام. هذا رجوعا لذاك الجو التشريع اللي ذكرناه، ومو ماكو مشكلة عندي في أن يستدل بالجو التشريعي، سنشير إليه إن شاء الله في نهاية المطاف. العدالة، لا العدالة أصلها أصل حصولها شيء وتصاعدها شيء. يقال العصمة هي عدالة بدرجة عالية جدا، العصمة عن الخطيئة طبعا مش عن الخطيئة. فإن الإنسان الذي لديه ملكة العدالة قد تكون ملكة العدالة عنده في مستوى من المستويات موجودة نتيجة أنه لا يبتلى بالأمور الجليلة والعظيمة، بحيث لو ابتلي بشيء جليل وعظيم قد تذهب منه هذه الملكة. ومن هنا ذكر البعض اشتغال درجة عليا من العدالة في مرجع التقليد أو في الحاكم الشرعي أو إلى ما هنالك. عموما كون العدالة في الجملة فيها مثل هذه الأمور، هذا نأخذه كأصل موضوعي. لو كان قرار نبحثه نرجع لبحث العدالة فنبحثها تفصيلا، لأنه لا بأس بالإشكال يعني، ولكن هذا يدخلنا في مبحث الأصل الموضوعي الذي فرغنا من الحديث عنه، وكأننا لا نريد أن نبحثه. نعم الفرخ يجب في الأخير إن شاء الله. الرواية الأخرى رواية موسى بن أكيل أو أكيل أو أكيل، مو مهم، النميري، واردة في صفحة 123 من كتاب القضاء الجزء 27 الحديث رقم 45 في الباب التاسع من أبواب صفات القضاء وبإسناده أي الشيخ الطوسي عن محمد بن علي بن محفوظ سند الشيخ الطوسي بل أسانيده إلى محمد بن علي بن محفوظ صحيح. محمد بن علي بن محبوب من مشاهير القميين عن الثقات الأجلاء عن محمد بن الحسين وهو ابن أبي الخطاب ما موجود غيره في الطبقة فهو الشخصية المعروفة الجليلة جدا عن ذبيان بن حكيم في نسخة أخرى دينار بن حكيم ما عندنا دينار بن حكيم عندنا ذبيان بن حكيم موجود في بعض الروايات قليلة الرواية أيضا عن موسى بن أكيل أو بن أكيل طبعا ما موجود المميز هنا لكن الخارج علمنا ذبيان وموسى كلاهما لا توثيق لهما فالرواية فقط عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل رجل عن رجل يكون بينه سئل عن رجل يكون بينه وبين أخ منازعة في حقه فيتفقان على رجلين يكونان بينهما قاضيين يعني هو واحد فحكما فاختلفا فيما حكما قال وكيف يختلفان قلت حكم كل واحد منهما للذي اختاره الخصمان هذا اختار هذا وهذا اختار هذا كل واحد حكم قال ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين الله فيمضي حكمه أو فيمضى حكمه هنا في الطبع ما موجود يا لكن لعله فيمضي حكمه أو لا لأن الحمل على المجن للمجهول لا داعي له في كل حال وهو خلاف الأصل إلى أعدلهما وأفقههما فيقرب الاستدلال بنفس ما قربنا في مقولة عمر بن حنظلة ولا بأس به لكن غاية الأمر أن الرواية ضعيفة الرواية الثالثة اللي استدل بها غير واحد من المحققين وسيظهر غرابة الاستدلال بها الرواية الواردة في كتاب القضاء الجزء 27 صفحة 17 الرواية الثالثة من الباب الثالث من أبواب صفات القاضي وعن عدة من أصحابه شيخ الكليني عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى سهل بن زياد في كلام طويل فإن كان اخترنا توفيق أخر في محله والخلاف فيه طويل عن محمد بن عيسى وهو العبيدي فيه شيء من الخلاف والمعروف والصحيح وتوفيق عن أبي عبد الله المؤمن وقعت المشكلة فإن أبا عبد الله المؤمن لا توفيق له وهو من المستثنين من رجال نوادر الحكمة وإن كان الاستثناء قلنا لا يدل على بعض الاصطلاح في محمد عن ابن مسكان وهو عبد الله بن غيره وهو من أجلاء الأصحاب وأصحاب الإجماع عن سليمان بن خالد سليمان بن خالد الأقطع المعروف يقال الوحيد من أصحاب الصادق الذين خرجوا من أجل وقطع ثم سلم على كل حال هذا السند قد فيه ضعف كما رأيتم في أبي عبد الله المؤمن وفيه خلاف مبنائي في ذلك ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد سند الشيخ الصدوق لسليمان بن خالد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن فلان المهم صحيح السند لا كلام في صحته البعض عبر عنه بالحسن لمكان إبراهيم بن هاشم وهو صحيح في على درجة الرواية صحيحة سند ويرويها أيضا الشيخ الطوسي بإسناده مباشرة عن سهل ثم تعود المشكلة من جديد عن أبي عبد الله عليه السلام قال اتقوا الحكومة وقلنا الحكومة المراد منها القضاء فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي أو وصي نبي فقرب الاستدلال بالروايات بقوله العادل في المسلمين. نعم، فقرب الاستدلال بالرواية لأن هذا الإمام العالم بالقضاء هو العادل في المسلمين لنبي أو وصي نبي، فقيل بأنها تنصيص في محل الكلام، العادل في المسلمين. هذه الرواية يرد عليها إشكال بهذا التقرير، وهو أنه حملة الكلام مع العدالة مفتوحة، ومع أن العدالة هنا ذكرت كاسم فاعل وعبيت بي في العادل في المسلمين، يعني أحسن مع أنه الغريب عدة محققين استدلوا بها ولم يشتروا من هذه الجهة. العادل في المسلمين يعني الذي يعطي الناس حقوقهم، وهذا قد يكون فاسقا ببعض أنواع الفسق لا تنافي، بين أن يكون إنسان عادل بهذا المعنى على مستوى العدالة الاجتماعية يعطي أصحاب الحقوق حقوقه. ما قال العادل من المسلمين، والقول بأن فيه بمعنى من هنا كلام ظاهر، خصوصا بحسب مناسبات الحكم والموضوع، أن المقصود في القضاء إقامة الحقوق فيتناسب مع أن يكون المقصود إقامة الحقوق. العادل في المسلمين الذي يقيم الحقوق، يعطي كل مسلم حقه. قد يقول قال لما قال في المسلمين لو كان المراد العدالة الاجتماعية، فإن العدالة الاجتماعية مطلوبة في المسلمين وغير المسلمين. أقول المناسبة أن الحديث عن الحكومة وعادة الذين يتقاضون عند أيها الإمام العالم بالقضاء هم المسلمون، ليس القيد الاحترازية من هذه الجهة، بل بحسب مناسبات يضم الموضوع وظرف القضية التي يتحدث عنها. إذن فكلمة العادل هنا ليست واضحة في أنها ناظرة إلى العدالة بالمعنى الأخص التي هي موضوع حديثنا هنا في هذه الشرطية، لكن يمكن استفادة هذه الشرطية بنحو العنوان الأول بتقريب آخر، وهي إنما القضاء أو إنما الحكومة للإمام العادل في المسلمين لنبي أو وصي نبي، حيث جعل القضاء للنبي ووصي النبي، والنبي ووصي النبي لا يكون إلا عادلا بل لا يكون إلا معصوما. إذا استدل بهذا الاستدلال يستشكل عليه أيضا بأي شيء، بأن الوصي ليس المراد الوصي حصرا بل يشمل وصية الوصي ووصي الوصي، فمن المعلوم أنه يشترط فيه العدالة. النبي ووصي النبي يشترط فيه العصمة وهو أعلى من العدالة، لكن وصي الوصي أن يكون في القضاء يشترط فيه العدالة أول الكلام. فقد يقال إن تعيين الوصي لوصي الوصي أو تعيين الولي الذي له في عصر الغيبة القضاء بالأصالة وهو الإمام الأعظم في عصر غيبة مصر يشترط فيه العدالة من جهة ولايته، فتعيينه غير العادل بالمعنى الأخص مع الإشراف والرقابة عليه يتمم نقصه من هذه الجهة، فلا ملازمة بين قول القضاء بالأصالة مقاما للأنبياء والأوصياء وبين اشتراط العدالة في من يعينه النبي أو يعينه الوصي. نعم يقرب الاشتراط لكن لا ملازمة بالمعنى الدقيق للكلمة، وعليه الرواية في كلا تقريرين الاستدلال بها لا يمكن أن تتمم الاستدلال بها في المقام، ولعل البعض جعلها من أوضح الأدلة. ملازمة أصلية في أي شيء، في أن يكون مثل الإمام العالم بالقضاء لحق الحقوق، وهذا يقبل الوقوق لأنه لحق الحقوق. سليمان بن خالد. الرواية الأخرى هي صحيحة أبي خديجة سالم بن مكرم صفحة 139. الروايتان يتكرر الاستدلال بهما لأنهما عمدة في باب القضاء. ولذلك دققنا في سندهما في بداية البحث. صحيحة أبي خديجة قالت إلى هؤلاء الكفار إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تداري في شيء من الأخذ والعطاء أن تحاكموا، يعني أن تتحاكموا إلى أحد من هؤلاء الكفار، اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالا فإني قد جعلته وأخليكم طاغية وإياكم إلى فيقال استعمال كلمة الفساق صحيح إلى هؤلاء اللي كانوا في الطلاطين والطواغي، لكن الإشارة إليه بعنوان الفسق يشعر بأن موضوع الحكم كونهم فساق، وهو مشعر بالعلية كما لا يخاف الحكم يدوب مدار، فلو كان منكم وكان فاسقا فقد يقال بالملامة حينئذ، إلا أن هذا الاستدلال الظاهر، وإن كان للمحقق العراقي هذا الاستدلال، إلا أن الظاهر وقد تبعه غير واحد من المحققين، إلا أن الظاهر أنه لا يثبت، لأن الحديث هنا ليس عن مطلق الفسق بل عن فسق خاص، وهو هؤلاء الفساق الخاصون. عليكم السلام ورحمة الله. وهو هؤلاء الفساق الخاصون الذين أشير إليهم بهؤلاء، وهؤلاء من المعلوم أن فسقهم لم يكن مجرد عدم الالتزام التام بجادة الشريعة، بل هو نمط خاص من الفسق. هؤلاء الفساق شيء ومطلق الفسق شيء آخر. فالرواية ردع فيها الإمام عن المراجع إلى هؤلاء لفسقهم الخاص بنحو القضية الخارجية، وهؤلاء من المعلوم أنهم صاروا جزءا من السلطان وحرقة السلطان، صاروا طواغيت في الحقيقة، فلا ملازمة بين كون فسقهم مانع الخاص وبين كون مطلق الفسق ولو كان به حلق اللحية وما ناظر مع الإيمان والاستئمان بمسائل القضاء الشرعي لا ملازمة. ومن هنا فحتى لو كان الفسق مشعرا بالعلية، لو أشير إلى مطلق الفسق لقبلنا، وهو الذي يتم على ضوئه الاستدلال، لكن هو جعل الموضوع هؤلاء الفساق، فقد يكون الإشارة حينئذ بقول هؤلاء الفساق إلى درجة من درجات الفسق، وهي كونهم جزءا من حركة السلطان والطاغوت ومخالفون في المذهب نوعا. وعلى هذا الأساس فالتعدي من هؤلاء الفساق إلى مطلق الفساق يحتاج إلى دليل، وإلغاء الخصوصية ليس في محله، ويكفي أن نحتمل الخصوصية ولو لم نجزم بها لكي لا يصح التعدي من هؤلاء الفساق إلى مطلق. عجيب أمركم. هنا الحديث عن قضية خارجية، هناك حديث عن قضية حقيقية يا شيخنا طيبا، هناك الحديث عن قضية حقيقية مو عن ظالمين. لو قال ولا تركنوا إلى هؤلاء الظالمين مثل اليهود والنصارى لقلنا التعدي من اليهود والنصارى إلى مطلق الظالمين أيضا. هنا القضية خارجية شيخنا سيدنا، القضية الخارجية التعدي منها إلى قضية خارجية تفرق عنها في الحيثيات يحتاج إلى ذلك. والحمد لله رب العالمين. سنتمم الحديث إذا كان لديكم اشتاقوا إن شاء الله ونأتي إلى الحديث.